التاسعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة الجليلة من بث برامجنا لهذا اليوم، والتي سوف تتضمن التقارير أبرزها مؤتمر ائتلاف العراقية وإعلانه الانتقال من مرحلة الحوارات إلى مرحلة المفاوضات، وبالتحديد مع التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني العراقي. كما سنستمع إلى تقرير من السماوة عن نقرة السلمان، وقبل ختام الساعة سوف تستمعون إلى حلقة من برنامج نوافذ للزميلة فريال حسين. أما الآن فمع الملف العراقي والزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. مواجهات داخل أراض عراقية ومساع لدعم سياسة الحوار التركية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
شاهدت الأسابيع الأخيرة تصعيدا للمواجهات داخل أراض في شمال العراق بين الجيش التركي ومسلحين كرد، تقول أنقرة إنهم يتمركزون في تلك المنطقة الجبلية. ولوحظ أن رئاسة الأركان التركية أصدرت عدة بيانات خلال تلك الفترة عن عمليات نفذت في جنوب شرقي تركيا أو عبر الحدود المشتركة مع العراق ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني. أحد تلك البيانات أشار الاثنين الماضي إلى مقتل 6 جنود أتراك وإصابة 7 في هجوم صاروخي على قاعدة بحرية في ميناء مدينة الإسكندرونة. وأفادت رويترز في اليوم الأخير من أيار بأن الهجوم الصاروخي جاء بعد أعمال عنف أسفرت عن مقتل 6 أشخاص في هجومين منفصلين، وبعد أن شارك آلاف الجنود الأتراك في عمليات واسعة النطاق في جنوب شرقي تركيا. وقبل ذلك بما يزيد عن أسبوع قصفت طائرات حربية تركية نحو 50 موقعا لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق. ونقل التقرير عمن وصفوا بمتشددين القول إن بمقدورهم استئناف القتال ضد القوات التركية بعد ذوبان الجليد في الربيع، نظرا لأن التسوية السياسية تبدو أبعد منذ حظر الحزب الكردي الرئيسي في تركيا، وبسبب العملية العسكرية التركية الجارية. وتزامنت هذه العملية أيضا مع قصف إيراني لمناطق في شمال العراق. في غضون ذلك استقبلت أنقرة الأسبوع الماضي رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، الذي أجرى محادثات مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية أحمد داود أغلو. وأفادت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية بأن أردوغان وداود أغلو طلبا منه القيام بدور لإقناع القادة الأكراد في تركيا بتأييد خطوات الحكومة التركية بالانفتاح على القضية الكردية، ولكن هؤلاء القادة يصرحون بأن الحكومة غير جادة في هذه العملية بدليل عدم وجود ما يؤكد نواياها لحل القضية الكردية عن طريق التفاوض والحوار السياسي. وفي تحليله لهذه التطورات قال خبير الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين لإذاعة العراق الحر:
يعني أولا هناك عامل ثابت في المسألة الكردية في تركيا، وهو أنه عند انقضاء فصل الشتاء تتاح الظروف الطبيعية ولمقاتلي حزب العمال الكردستاني التحرك بسهولة أكبر. الحامل الثاني هو أن حزب السلام والديمقراطية الكردي في الداخل التركي، وهذه لها 20 نائبة في البرلمان، قد عارض على الإصلاحات التي طرحها حزب العدالة والتنمية، وربما تذهب إلى استفتاء شعبي. وبالتالي أنا أعتقد أنه ربما يكون هناك نوع من التناغم بين حزب العمال الكردستاني ومعارضة حزب السلام والديمقراطية لسياسة الحكومة التركية الجديدة. وهذه العمليات العسكرية هي نوع من الضغط على الحكومة أو تشويش على الوضع الداخلي وعلى وضع حزب الله والتنمية بشكل عام وفي الاستفتاء المقبل أيضا.
وأضاف نور الدين قائلا:
ربما يكون الاثنان مستفيدان عن قصد أو عن غير قصد من تقاطع الضغوط على حكومة حزب العدالة والتنمية. لذلك أعتقد أن زيارة مسؤول البرزاني إلى تركيا تأتي في إطار استباق أي تفجير أوسع للوضع بين تركيا وبين شمال العراق، لأن حزب العمال الكردستاني متواجد هناك وبحماية حكومة إقليم كردستان. لذلك هذا التنسيق غير المسبوق بين إيران وتركيا عسكريا للسيطرة وللضغط على حزب العمال الكردستاني.
خبير الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير ونواصل ملف العراق الإخباري.
بالصبح للمذياع عنا واسمه واسمه والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
عودة إلى ملف العراق الإخباري ومحور الشؤون الإنسانية، إذ دعت منظمة العفو الدولية 5 دول أوروبية إلى الوقف الفوري لإجراءات ترحيل لاجئين عراقيين إلى بلادهم قسرا. بيان صحفي لهذه المنظمة الدولية الإنسانية غير الحكومية التي تتخذ لندن مقرا أفاد بأن الدول 5 وهي هولندا والسويد والمملكة المتحدة وبلجيكا والنرويج تعتزم إعادة عدد من العراقيين على متن رحلة جوية مشتركة إلى بغداد في 9 حزيران. وأضاف البيان أن من بين هؤلاء الذين قررت سلطات هذه الدول إعادتهم قسرا عراقيين رفضت طلبات منحهم اللجوء. وقالت العفو الدولية إن الإعادة القسرية لهذه المجموعة تشكل انتهاكا مباشرا لتوجيهات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة التي حثت الحكومات على عدم ترحيل العراقيين إلى بلادهم إلى أن تتحسن الأوضاع الأمنية هناك. الناطقة الإعلامية باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مكتب العراق مها صدقي قالت لإذاعة العراق الحر إن المفوضية أصدرت من جهتها أيضا بيانا دعت فيه إلى عدم ترحيل العراقيين قسرا.
أصدرت مفوضية الأمم المتحدة اليوم بيان حول العودة القسرية للعراقيين المقيمين في 5 دول أوروبية وهي بلجيكا، هولندا، النرويج، السويد وإنجلترا، تؤكد في أهمية التزام الدول بمعايير قبول اللجوء التي تتبعها المفوضية في العراق، حيث نؤكد أن الوضع الأمني في 5 من المحافظات الرئيسية في العراق وهي بغداد، ديالى، كركوك، نينوى وصلاح الدين غير مؤهل في الوقت الحالي للعودة، وبالتالي أنهم سيكون يعني غير 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 مؤكد. فنحن ندعو الدول المعنية بعدم طرد اللاجئين العراقيين أو طالب اللجوء من أراضيهم والانتظار حتى تكون عودتهم طوعية في الوقت الذي هم يرونه مناسبا لذلك.
وأضافت صدقي قائلة:
فنحن ننظر بقلق إن هذه الخطوة ممكن أن تشجع دول أخرى على طرد العراقيين من أراضيها، فبالتالي نتمنى أن لا تتخذ أوروبا هذه الخطوة.
من جهته قال المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان لإذاعة العراق الحر:
أعتقد أن هذا التقرير الصحفي فيه نوع من المبالغة، ولكن مع كل هذا إذا كان هذا صحيحا فإنه يعتبر تجاوز لمبادئ حقوق الإنسان. الترحيل قسرا أمر غير مرغوب فيه، وحتى ولو كانت الأوضاع الأمنية قد استقرت فإن ليس من حق أحد يجبر أحد على الانتقال من مكان إلى آخر، وبالتالي إعادتهم بشكل قسري يعتبر مخالف للإعلان العالمي والعهدين الدوليين، وبالتالي أحمل الحكومة السويدية أولا قبل الحكومة العراقية بضرورة وقف هذه الإجراءات إن صحت.
وأضاف شعبان قائلا:
تقرير أشار إلى عدة دول أوروبية منها السويد والمملكة المتحدة وغيرها من أن هذه الدول قد اشتركت في هذه القضية، وأن طائرة مخصصة لهذا الموضوع سوف ترحل من هذه الدول في 9 حزيران إلى بغداد. أعتقد أن هذه المسألة انصحت هي مسألة خطيرة ومسألة تتعلق بحقوق الإنسان ومبادئ الإعلان العالمي، وهذه الدول هم قد وقعوا على اتفاقيات مثل العهدين الدوليين والإعلان العالمي.
كان هذا المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان متحدثا لإذاعة العراق الحرة. فاصل قصير ونواصل ملف العراق الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770-44-25770.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى ملف العراق الإخباري ومحور الشؤون الاقتصادية عبر المتابعة التالية التي تتضمن مقابلات أجراها مراسلنا محمد كريم مع خبراء يحللون فيها السياسات المالية في ضوء الإشادة الأخيرة لمسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية بالخطوات التي اتخذت لتعزيز اندماج العراق بالأسواق المالية العالمية.
أثارت الرسالة التي بعثت بها مؤخرا وزارة الخزانة الأمريكية إلى وزارة المالية العراقية، والتي أفادت بأن العراق قد حقق تقدما باتجاه إرساء أساس استقرار اقتصادي طويل الأمد، مشيدة بالاتفاقيات الموقعة مطلع هذا العام مع صندوق النقد والبنك الدوليين. أثارت هذه الرسالة جدلا واسعا في أوساط الاقتصاديين العراقيين، حيث يعتقد الخبير الاقتصادي في البنك المركزي العراقي باسم عبد الهادي أن ما أشارت إليه الرسالة لم يتحقق إلا ظاهريا.
هذا الكلام قد يبدو ظاهريا كلام صحيح، لأن المؤسسات المالية الدولية تأخذ بنظر الاعتبار التوازن في ميزان المدفوعات على سبيل المثال كواحد من المؤشرات على عملية الاستقرار. بالنتيجة هذا الأمر لا ينعكس بالضرورة فعليا على واقع الاستقرار المالي والاقتصادي في العراق. لو نظرنا لهذا الموضوع على مستوى السياسات المالية الداخلية وما الذي تحقق خلال هذه الفترة، الاقتصاد العراقي الحقيقة لم يحقق الشيء الكثير، لأنه لا يزال الجهاز الإنتاجي جهاز ضعيف، قوة السوق العراقية لا تزال تقاد باحتكارات القلة. أما القول بأنه السياسة المالية قد حققت الاستقرار الاقتصادي اللي ممكن إحنا نبني عليه اقتصاد عراقي في المستقبل، هذا الشيء أنا أتحفظ عليه.
في حين يعتقد أستاذ السياسات المالية والاقتصادية بجامعة بغداد الدكتور ميثم العابي أن التقدم الذي حصل باتجاه اقتصاد مستقر طويل الأمد كان أمرا حقيقيا ومطلوبا لدخول العراق للمنظومة المالية والاقتصادية العالمية.
في هذه السياسات المالية قمت من قبل خبراء من الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهذه طبعا وصفات جاهزة تعطى للبلدان النامية اللي تطلع من صراعات، والعراق طبعا دخل في هذه المنظومة وعلى أساس طبعا ألغي 80% من الديون قابل أنه أنت تدخل إلى هذه المنظومة العالمية. فبالتالي كان من الضروري أنه أكبر الإصلاحات الاقتصادية، طبعا واحدة من هذه الإصلاحات على الجانب المالي من هذه الإصلاحات هو رفع الدعم عن المشتقات النفطية، طبعا هذا الشيء مطلوب.
وفي الوقت الذي أكد فيه المحلل الاقتصادي حازم النعيمي أن الاتفاقيات التي وقعها العراق مع صندوق النقد والبنك الدولي قد أسهمت إلى حد كبير في إصلاح الاقتصاد والنهوض به، حذر من ما وصفه بوجود صراع أيديولوجي داخل المؤسسة الاقتصادية العراقية حول دور الدولة في الاقتصاد، يهدد ما تحقق حتى الآن من إصلاحات.
الآن هناك تنازع حقيقي بين اتجاهين داخل المؤسسات الاقتصادية العراقية، بين بوليس الدولة العملية الاقتصادية ومن ليؤكد على غير النهوض وأهداف التنمية والتطور الاقتصادي في العراق دون تدخل واضح ومؤكد ومخطط إلى العناية للدولة، لأنه العراق بلد ريعي تساهم عوائد النفط بنسبة ساحقة من مدخولاته، تجعل من الدولة هي أكبر رأس مالي في المجتمع. فيجب وضع فعلا فلسفة واستراتيجية وخطط تحسم هذا الصراع لأجل تقدم البلد عموما ولأجل ازدحامه.
أما أستاذ السياسات المالية والاقتصادية بجامعة بغداد الدكتور ميثم العابي فيعتقد أنه على الجهات ذات العلاقة التفكير جديا بالابتعاد عن الاقتصاد المعتمد كليا على واردات النفط إذا ما أرادت فعليا أن توجد استقرارا اقتصاديا طويل الأمد وتحافظ على ما تحقق حتى الآن في هذا الاتجاه.
السياسة المالية لازم تخلي نظر الاعتبار أنه هي تتحرك في ضوء مقولة الآتية، أنه إحنا لازم نبعد عن اعتمادنا المفرط على الإطار النفطي، لازم إحنا نخطط لاقتصاد بعيد عن هذا المورد، وبالتالي إذا أردنا خطة طويلة الأمد نتجه لها فهي توجه إلى القطاعات الأخرى، نلقى أنظمة قوانين داعمة لعمل القطاع الخاص.
لملف العراق الإخباري محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
لدي مشكلة وأريد أطرحها على حضراتكم. هذا ما ممكن. اسمي أحمد من تركوك.
السلام عليكم. طبعا أشكر إذاعة العراق الحر على اهتمامها بالجماهير العراقية الخارجة والمهاجرة إلى البلدان العربية، على الرغم من أنه توجد هناك حيف ساقط على العراقيين في الداخل، ولكن العراقيين في الخارج هم أحوج ولرفع الذلة ولرفع الحيف عنهم. نشكر وزارة الهجرة والمهجرين على هذا المبادرة الشريفة، ونشكر إذاعة صوت العراق الحر لاهتمامها بجميع العراقيين سواء كانوا في الداخل أو في الخارج. الاسم جمال مردان دلي من أهالي محافظة مجلس الأشراف.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
0770442570. هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770442577. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم مستمعي الكرام لهذه الساعة الجديدة من بث برامجنا لهذا اليوم، والتي سوف تتضمن تقارير أبرزها: مؤتمر ائتلاف العراقية وإعلانه الانتقال من مرحلة الحوارات إلى مرحلة المفاوضات، وبالتحديد مع التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني العراقي. كما سنستمع إلى تقرير من السماوة عن نجرة سلمان. وقبل ختام الساعة سوف تستمعون إلى حلقة من برنامج نوافذ للزميلة فريال حسين، ولكن قبل ذلك نستمع إلى هذا الفاصل الغنائي.
ربعي جفوني يا يابا، ربعي جفوني جفوني وزود أوني. العود روحي يضبط ما ترب وني يا حادي العيس يا حادي العيس يا حادي العيس يا يا وا 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 يا حادي العيس يا غادي الجبال يا حادي العيس يا غادي الجدا وني
سيداتي سادتي، البنك المركزي اعتمد خططا جديدة لدعم القطاع الخاص وتنشيط الاقتصاد، إلا أن هذه الخطط لم تلق الترحيب المرتقب منه. التفاصيل من الزميل عماد جاسم مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد.
يحاول البنك المركزي على ما يبدو الدفع باتجاه تنشيط القطاع الخاص وتذليل الصعوبات المصرفية لتمكين التجار أو أصحاب المعامل والمصانع الخاصة أو من يملكون مشاريع تجارية متنوعة من أجل تفعيل أعمالهم والاستمرار بمشاريعهم لتشغيل الأيدي العاملة وبث الروح مجددا في القطاع الصناعي والتجاري الخاص، وذلك من خلال خفض فوائد القروض الممنوحة والتي وصلت مؤخرا إلى 6%، حيث أكد نائب محافظ البنك المركزي الدكتور أحمد البريهي أن خطط البنك المركزي تتجه نحو تعضيد عمل القطاع الخاص، لكن العائق الأكبر هو عدم ثقة المصارف بتعهدات التجار أو أصحاب المشاريع والمخاوف المتزايدة من الظروف الأمنية والظروف السياسية غير المستقرة، لذلك فهي تبالغ في طلب الضمانات ولا تعطي القروض بسهولة.
هو يعني بدأ يخفض سعر الفائدة، وذلك بسبب انخفاض معدل التضخم، لأن سعر الفائدة مربوطة مع معدل التضخم في سياسة البنك المركزي، وكان على أمل أن المصارف تتجه أن القطاع الخاص يستطيع الاقتراض أكثر من المصارف بسبب انخفاض كلفة الدين مع انخفاض سعر الفائدة، وهذا ربما يساعد على تنشيط الاستثمار.
هل نجحتم بعد أن خفضتم نسب الفائدة في كسب القطاع الخاص، وكم خفضتم نسبة الفائدة؟
نسبة الفائدة الآن منخفضة جدا، يعني هي بحدود 6% بالنسبة للبنك المركزي. أما المصارف، كل مصرف من المصارف عندما يقرض هو يقدر المخاطرة، وتبعا للمخاطرة يحدد سعر الفائدة، ولكن أسعار الفائدة الآن هي أقل بكثير وبكثير مما كانت عليها سابقا.
هل استطعتم أن تشجعوا في هذا التخفيض؟
لا يستطيع البنك المركزي التدخل مباشرة في سياسات الإقراض، ولكن المصارف هي تواجه عقبات المخاطر لأنه تخشى الإخفاق في تسديد الديون التي تقرضها القطاع الخاص، وهي طالبت قبل مدة يعني استحداث شركة لشراء الديون وترتيبات أخرى تمكنها من تقليل المخاطر لكي تقرض للقطاع الخاص.
طيب، نسب الفائدة في ما يتعلق بما يدعه المواطنون وما يدعه التجار، هل هنالك أيضا قضية بالتخفيض؟
طبعا لابد أن تنخفض، عندما تنخفض أسعار الفائدة على القروض تنخفض أسعار الفائدة على الودائع تبعا لذلك.
ورغم أن خطوات وإجراءات البنك المركزي الجديدة قوبلت بالترحيب والرضا من الكثير من أصحاب رؤوس الأموال الراغبين بالاستثمار أو إنشاء مشاريع صناعية متعددة، إلا أن المعنيين بالشأن الاقتصادي وجدوا أن سياسة البنك المركزي لا زالت قاصرة ولا تتضمن استراتيجية عمل مفهومة. وأشارت الدكتورة سلامة سميسم الخبيرة الاقتصادية أن هناك تفاوت ملحوظ في سياسة البنك المركزي النقدية مع سياسته المالية، ففي الوقت الذي يتم تخفيض نسب فوائد القروض إلا أن ذلك يؤدي من وجهة نظرها إلى زيادة في معدلات التضخم من خلال ضخ مبالغ كبيرة، متسائلة كيف ممكن بهذا الإجراء أن تتحسن قيمة الدينار العراقي.
هو سياسة البنك المركزي في بعض الأحيان من رفع قيمة الدينار العراقي هذه تمثل جانب، لكن أعيب عليه نقطة واحدة، أنه عندما يرسم السياسة النقدية لا يربطها مع السياسات الاقتصادية الأخرى، ولذلك هذا اللي أنا كان دائما نقطة خلافي في توجههم، ومع ذلك أظل قاصرة النظر لأني بعيدة عن الوسط.
تخفيض قيمة الفائدة بالقروض ما هو
هذا؟ لكنه أنت عززوها بزيادة مساهمة المصارف الخاصة، والمصارف الخاصة عاجزة، فإحنا نصلح شيء ونكسر شيء آخر. زين انتم تخفضون للقروض وراح يزيدون معدلات التضخم، راح تضخون كميات كبيره من النقود، وانتم من باب تبدون تحسنون قيمه الدينار العراقي، كيف تتحسن؟ هذا اللي اقول ما يربطون سياسه بسياسه.
عماد جاسم، اذاعه العراق الحر، بغداد.
هذه اذاعه العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6، وفي البصرة على موجة FM 105، وفي النجف على موجة FM 107.8، وفي السماوة على موجة FM 93.6.
أهلا بكم مستمعي الكرام لهذه الساعة الجديدة من بث برامجنا لهذا اليوم، والتي سوف تتضمن تقارير أبرزها: مؤتمر ائتلاف العراقية وإعلانه الانتقال من مرحلة الحوارات إلى مرحلة المفاوضات، وبالتحديد مع التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني العراقي. كما سنستمع إلى تقرير من السماوة عن نجرة سلمان. وقبل ختام الساعة سوف تستمعون إلى حلقة من برنامج نوافذ للزميلة فريال حسين. سيداتي سادتي، كشفت القائمة العراقية عن انتقالها من مرحلة الحوارات إلى مرحلة المفاوضات، مشيرة بهذا الصدد إلى أن مفاوضاتها الرئيسية تجري حاليا مع التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني. التفاصيل من مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد، خالد وليد.
مع استمرار المفاوضات بين ائتلافي دولة القانون والوطني لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر، كشفت القائمة العراقية عن انتقالها من مرحلة الحوارات إلى مرحلة المفاوضات، مشيرة إلى أن المفاوضات الرئيسية تجري حاليا مع التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني، حيث قالت الناطق باسم القائمة ميسون الدملوجي لإذاعة العراق الحر أن المفاوضات المبدئية مع الطرفين أثمرت عن اتفاقات ستضمن القائمة العراقية المقاعد النيابية اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة. جاء ذلك على هامش مؤتمر عقدته القائمة العراقية الثلاثاء في مقر حزب الوفاق الوطني ببغداد.
الحركات موجودة منذ مدة طويلة، وهناك علاقات كبيرة وواسعة مع أطراف العملية السياسية المختلفة، ومنها أطراف الائتلاف الوطني العراقي وأيضا أطراف التحالف الكردستاني، وإن شاء الله ستشهد الجلسة الأولى تكليف العراقية بتشكيل الحكومة القادمة.
فيما بين القيادي في القائمة العراقية فتاح الشيخ لإذاعة العراق الحر أن القائمة العراقية وضعت خطتين تستند عليها في مفاوضاتها، الأولى تتركز في التحالف مع قوائم كاملة، وهذه الخطة قيد التنفيذ حاليا، وتتمثل بمفاوضات القائمة مع التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني، والثانية تتركز في التحالف مع أركان من قوائم متفرقة.
في حال وجود بعض من يريد أن يخرج من هذه الكتل كما وجهت لدينا هذه الدعوات، فأتصور القائمة العراقية إذا لم تصل إلى تحالفات حقيقية ستصل إلى تحالفات جزئية وستشكل نصف زائد واحد.
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد مطلبي قد أكد لإذاعة العراق الحر في وقت سابق أن مفاوضات ائتلاف دولة القانون مع الائتلاف الوطني تجري بسلاسة وستتمخض في الأيام القليلة المقبلة عن إعلان اسم تحالف الائتلافين، وكشف عن اتفاق ائتلافه مبدئيا مع التحالف الكردستاني. فيما بين الشيخ أسباب تشابه الحركات السياسية بين ائتلاف دولة القانون والعراقية وكذلك تشابه الاتفاقات مبدئية.
نجد المشكلة ليس في العراقية، إنما المشكلة في الكتل الأخرى. عندما تصل إلى نتائج إيجابية في مسألة تشكيل الكتلة الأكبر تجدها ترك للعراقية، وعندما تخفق تتوجه إلى العراقية. هذا يقودنا إلى التأخير، ربما إلى مضيع الوقت. يجب أن تكون الكتل السياسية صريحة في تشكيل حكومة، أن نلجأ إلى الدستور، ومن ثم لا نريد أن تكون حكومة ضعيفة يكون فيها رئيس الوزراء أسير الكتل وأسير قرارات الكتل السياسية.
ولم يعلن التحالف الكردستاني عن حركاته السياسية حتى الآن، ومن المؤمل أن يصل الوفد المفاوض عن التحالف الكردستاني في الأيام القليلة المقبلة ليدخل في مفاوضات مع الكتل الفائزة، فيما أكد رئيس القائمة العراقية أياد علاوي خلال المؤتمر أن المعركة السياسية ستشتد.
المعركة ستكون معركة قاسية بين قوى التطرف وقوى الاعتدال، بين القوى التي تؤمن بالعراق العصري القوي الموحد الديمقراطي والمسالم، وبين القوى التي تريد إلقاء العراق في مستنقع الطائفية السياسية البغيضة التي فتكت بالعراق وفتكت بشعبه. وهذه المعركة ستكون معركة شديدة وقاسية، لن تنتهي بيوم أو يومين، وإنما علينا أن نكون صامدين بوجه كل التحديات، متماسكين ومتلازمين.
يذكر أن رئيس أقليم كردستان مسعود برزاني جدد الاثنين تأكيده بأن العراقية هي صاحبة الحق بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة كونها القائمة الفائزة بالانتخابات. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، نجرة السلمان حفرت في ذاكرة العراقيين أبشع صورة للتعامل مع البشر منذ أن اختيرت مركزا للاعتقال الجماعي لأسباب سياسية، ولاحقا للمؤنفلين وضحايا جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي اتهم بها النظام السابق ورموزه. ماذا حل بالقضاء الذي يحمل هذا الاسم؟ الإجابة في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في السماوة، هادي ماهود.
نقرة السلمان المدينة المنفية في عمق البادية الجنوبية والتي اشتهرت بسجنها الذي تعاقب عليه العديد من السجناء السياسيين العراقيين لعقود من عمر العراق. هذا القضاء الصغير لم يسلم من مشاكل تؤرق أهل المدن الكبيرة، فكهرباء السلمان لا علاقة لها بالكهرباء الوطنية، لكنها دائمة الانقطاع ما يسبب تذمر الأهالي، كما يعبر عنه رياض كامل سعد احد مواطني القضاء.
احنا نريد يعني يشوفون الشغله هاي المولدات مال الكهرباء، يعني يوميها جايبين لنا وحده وطلعت عاطله، يوميها جايبين لنا الثانيه وقالوا هاي احسن معتها وطلعت عاطله.
اما قيس احد شباب القضاء فيلخص المشكله بهدوء واضح.
احنا بنقرة السلمان او قضاء السلمان بالاحرى نعاني من الانقطاع تيار الكهرباء باستمرار، بالإضافة إلى تغطية ماكو بالقضاء، فنطالب أو نناشد الحكومة العراقية في ظل الصراعات هذه في البلد، يعني نرجو من الحكومة أن تراعي حقوق المواطنين في قضاء سلمان.
ذهبنا لعلي مخلف قائم مقام القضاء للوقوف على أسباب هذه المشكلة فقال:
واقع أنه حمل المدينة اللي هو الاستخدام المواطن يزداد، يعني يوم عن يوم ما عندك إحصائية، دائرة الكهرباء ما عندها إحصائية دقيقة عن حمل قضاء السلمان، حمل الحقيقي، لأن هذا يتغير، اليوم 100.5 بكرة يصير 200، بعد فترة من الزمن يصير 200.5، هي هذا العائق الحقيقي.
نقرة السلمان البعيدة عن مركز المحافظة لا تمتلك وسائل اتصال، فالمسافر إلى السماء وتنقطع أخباره حتى يعود. عن هذه المشكلة قال لنا الحاج أبو سعد:
كل ما ينطونها للشركة تأخذ الفلوس وتشلع ما ترجع، والأبراج كاملة وراحت. هسه هم قاعدين يشتغلون بالضوئي، تعدوا المملحة لهنا.
جو جماعة الأثير على أساس قالوا بعد أسبوعين وتشتغل التليفونات، لما طلعوا لقوا أبراج مبنية وراحوا ودعوا بها وزارة الاتصالات، قالوا عم احنا ما مطلعين جماعة. زين هاي هالبانيين يا طالع سوى هالأبراج، وهسه تركوا هذه الشغلة، ظلت الأبراج واقفة مكانها، عمل دهيش واقفة، واجوا غيرهم قالوا راح نسوي بعد أسبوعين أو ثلاثة تشتغل عندكم، أو شهر يمكن، قالوا شهر مو شهر.
مشكلة الاتصالات والأبراج تحدث عنها السيد علي مخلف قائم مقام القضاء:
من خلال هاي الإذاعة اللي أتحدث من خلالها أنا أطمئن المواطن بأنه مشروع الاتصالات الآن يعني يبدو أنت ما شفته قاعد يشتغلون به بالأرضي، وشركة الزين يعني حسب معرفتنا بها حددت مواقع الأبراج وإن شاء الله راح تنوجد الاتصالات.
نقرة سلمان القضاء المنفي كسجنه الذي أغلق بينما أصر الأهالي على البقاء بعيدا في عمق البادية، وهم يستحقون لتشبثهم هذا أن ترفع عنهم متاعب أهل المدن الكبيرة. من نقرة سلمان هادي ماهود، إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، وقبل الاستماع إلى حلقة من برنامج نوافذ أترككم مع هذا الفاصل الغنائي.
تمطر مواويل عالي تمطر مواويل
في المهجر وقفة عند تجربة الغربة والابتعاد عن الوطن، عندما تنضج عطاء وحضورا للعديد من العراقيين خارج بلادهم.
أشوفك وين يا مهاجر.
سألتقيكم أنا سمير علي مندي كل يوم أحد، ويعاد البرنامج يوم الأربعاء، فابقوا معنا. هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى رقم نفسه 0770442577. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، حان موعدكم الآن مع حلقة من برنامج نوافذ للزميلة فريال حسين.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة أخرى من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما. أحب أجمل ترحيب بمخرج البرنامج بيتر كوبالك. أهلا وسهلا بيتر.
أهلا بيج فريال.
عودة من جديد بيتر إلى عادات الزواج الغريبة في العالم، ووصلتنا رسائل تطلب المزيد من هذه الغرائب، واليوم رح نعرض لعادات الخطوبة في مقاطعة التبت التي لها طقوس غريبة في الزواج والخطبة. فعند اختيار الزوج للزوجة يقوم بعض أقارب العروس بوضعها فوق أعلى شجرة، ويقيمون جميعا تحت الشجرة مسلحين بالعصي. فإذا رغب أحد الأشخاص في اختيار هذه الفتاة عليه أن يحاول الوصول إليها، والأهل يحاولون أن يمنعوه بضربه بالعصي. فإذا صعد الشجرة وأمسك يديها عليه أن يحملها ويفر بها، وهم يضربونه حتى يغادر المكان، ويكون بذلك قد ظفر بالفتاة وحاز على ثقة أهلها. ها بيتر، شنو رأيك بهيك خطوبة؟
يعني عصيبة طبعا.
طبعا عصيبة لأنها بالعصي.
حلو المحبوب من يلعب الجاضي.
رسائل المستمع المجهولة ما زالت تصلنا باستمرار، وكانت التوعية الصحية من أبرز اهتماماتها، ونحن نشكرها ونحييها على هذا الاهتمام، ولكن يبدو أن لها اهتمامات أخرى كما تذكر في رسالتها كاقتناص أقوال المشاهير، فتقول: قد يغني جمال المرأة عن ذكائها، ولكنه لا يغني أبدا عن قلبها. قالها الكاتب الفرنسي أونري دي بالزاك.
أيضا قال بيلزاك: إذا عدمت المرأة جمال الأسنان ضحكت بعينيها. ولامارتين قال أيضا عن المرأة: تستطيع المرأة أن تزيل معالم العبقرية عند زوجها أو تساعده على إظهارها.
حبيبتي وين انت هسه؟ يا مكان يا مدينة، يا ترى فرحانة انت ولا مهموم وحزينة؟ حبيبتي وين انت هسه؟ يا مكان يا مدينة.
كان سؤال البرنامج مفتوحا لجميع مستمعينا مثلما أشرت إلى ذلك سابقا، ويتعلق بأشهر منطقة أثرية في مدينتكم أعزائي أو محافظتكم مع الحديث عنها. والطريف في الأمر، وصلتنا رسالة من المستمع جاسم قاسم من مدينة الصدر، وإحنا سبق أن التقينا بالمدرس جاسم في إحدى حلقات البرنامج وتحدث فيها عن مشاكل تدريس اللغة الإنجليزية. ويقول جاسم في رسالته الجديدة عن مدينة الصدر: إنها أقدم مدينة أثرية في العالم. تدرون ليش؟ لأن ما بها أي خدمات، لا ماء لا كهرباء، وشوارع مفلشة. طبعا مثل ما يقول جاسم، شكرا لمساهمتك يا جاسم.
وأيضا في ريال، أنت بهذه المناسبة التقيت مع المستمع حميد دخيل من محافظة المثنى، الذي بعث لنا برسالة يقول عن مدينة السماوة: إنها أتعس مدينة في العراق من ناحية رداءة الخدمات. فلنستمع إلى هذا اللقاء.
أهلا وسهلا سيد حميد.
أهلا وسهلا بك يا أخي، والله أنا أفتخر بقناتكم جدا والله، يعني توقع مثل ما يقولون إحنا عندنا بالعامة على الجرح.
نعم
شكرا والله، ما إلها حل يعني، خاصة خدمات وهي من ناحية الشوارع.
نعم.
أنا طبعا اشتغل سائق تاكسي، والله تبهذلنا، قاعد نشتغل يعني للحي الصناعي وشغلة الباندي.
يعني تتحدث عن سوء الخدمات في مدينة السماوة؟
ما أتوقع محافظة أو دولة تعاني مثل ما تعانيها محافظة السماوة، خاصة بالشوارع.
طيب الدوائر البلدية، يعني عادة هي تكون مسؤولة عن تمليط الشوارع، عن مد المجاري، يعني كل هذه الأمور. يعني هل هناك مثلا وصلت شكاوى إلى دائرة البلدية، إلى المحافظة، أعضاء مجلس المحافظة؟
يعني هم ما يشوفون يومية الحفر والغبار، والله ما قاعد يتحرك أي مسؤول، يعني سياراتهم سيارات الدولة يمشون بأسرع، ما غايفين مثل ما يخافون على سيارتي، يطلع سيارة الدولة. يا أخي أنت عندك سائق جرايدر يومية، حتى ناس ما لازم يطلع لنا تبليط، خلي يطلع جرايدر وتنكر ماي من الشط، يعني ماي مالح، خلي يرشون الشوارع الغبار، الناس انتهت.
طيب انتم يعني حاليا بعد الصيف ما اجى، هسه حاليا بعد الصيف ما اجى، ما بدت العواصف الترابيه، ولكن يعني هسه حاليا شهر شباط بعد ما انتهى، وانت دا تذكر انه هناك يعني تراب يصاعد والحفر، يعني هل هذه الحفر بسبب كانوا موظفين بالبلديه او عمال البلديه في طريقهم الى حفر مجاري او حفر وبعدين تركوها، او هي حفر قديمه
حفروا الشوارع وتركوها؟ صار هسه 4 أشهر هاي الشوارع متروكه، يعني حتى لو عندهم خطه مستقبليه انهم يبلطون، يا اخي طلعوا لنا جريدر كل اسبوع، طلعوا لنا بالاسبوع طلعوا لنا جريدر مره واحده خليه يقص الشارع.
طيب شكرا جزيلا لك سيد حميد دخيل من محافظه المثنى.
شكرا لكم، الله يخليك، مع السلامه.
مع السلامه.
يا ابونا علينا سنين تعذبت محتار بينا.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770-44-25770.
فاجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
من المواضيع التي طرحها البرنامج للنقاش قضية العنف الأسري تجاه الفتيات، وهذه المرة من قبل الأمهات، وطرحته المستمع الدائم لإذاعة العراق الحر سميرة الربيعي من البصرة. ومعنا اليوم المستمع الشاعر بحر الحزن من المثنى في لقاء تؤكد فيه هذه الممارسات، خاصة قضية التشكيك بالفتاة ومنعها من الخروج من البيت بحجة نظرة المجتمع وما تسببه من تقولات تصل أحيانا إلى الطعن بأخلاق الفتاة.
مستمعين الكرام، ضيفتنا تحمل فد اسم غريب، هي بحر الحزن. أهلا بيك يا ست بحر.
حبيبتي أنت، أهلا وسهلا بيك، أهلا إذاعتكم الحلوة، إذاعة العراق الحر، وأني صديقتكم والشرف أن اليوم أكون ضيفة وياكم.
توقفت عند هذه التسمية، لماذا اخترتي هذه التسمية إلك؟ ونقدر نعرف اسمك الحقيقي؟
طبعا بالبداية هذا الاسم كوني أني كنت يعني خارج العراق وأحب البحر كلش هواية، جيت للعراق أيضا في البحر شوية حزن، ظروف القاسية، هذا الحزن من واقع الحال يعني. نعم. عندي الداخلي.
تكتبين شعر أو خواطر؟
طبعا أنا شاعرة، كل أصدقائي يعرفوني.
نعم.
طبعا أكيد أنا شاعرة وأحب الشعر الشعبي.
يا عيني. طيب نعرف اسمك لو يبقى يعني هذا الاسم مجهول؟
إن شاء الله يجي وقت المناسب. نعم. إن شاء الله عيد ميلادي يوم الشهر 10، وإن شاء الله راح أقولكم اسمي حقيقي.
طيب هناك موضوع يعني سبق أن طرحناه في البرنامج، موضوع العنف الأسري خاصة من ذكور العائلة اللي هم الأب الأخ الزوج، وأحدى المستمعات وهي من البصرة سميرة الربعي طرحت أيضا موضوع آخر جدير بالاهتمام، هو موضوع أيضا الأم في بعض الأحيان تمارس أيضا العنف، ربما مو عنف جسدي وإنما عنف لفظي، عنف في الأوامر. هل متابعة هذه المواضيع من خلال قراءتك، من خلال أقرباء أصدقاء؟
أكيد أكيد أنا أكيد أنا شعر ودائما أكتب على هاي الحالات، بس هي المرات الأم القاسية أكيد هاي عندها حالة نفسية من زوجها أو خوف من الزوج أو ضغوطات نفسية قاسية جدا.
نعم. ممارسة الأم للعنف اللفظي أو العنف الجسدي ضد البنت هي نوع من الإسقاطات مثل ما ذكرتي أنه ما تعانيه هي من عنف من جانب الزوج وقبلها الأب. نعم، أعطينا مثل على هذا.
صديقتي أصلا موبايل أقصد، يعني هاي الشيء هذا سهل، ما عندها موبايل، طلع ما يخلوها تطلع، رغم هي إنسانة مؤدبة وإنسانة خلوقة ومثقفة، لكن مرات تقول له بحر أنا مختنقة، يعني أنا أريد انتحر، أريد كذا، ليش من الأم تقول ما من حقها البنت أن تطلع وكذا؟ احنا عاداتنا وتقاليدنا، فالانسان اذا انضغط عليها راح تسوي بالعكس شغلات اقوى. يعني كل انسانه محصوره مثل المسجونه راح تنتقم من نفسها اكثر واكثر. الان احب الغناء يعني ضاي فرصه يعني كلش حلوه حتى بالاخوان كلش يعني صوت عندي بالغناء.
يا ريت يا ريت نسمع منك يا بحر، بدل ما احنا بنهدي لك اغنيه فاهدينا وللمستمعين طبعا.
والله راح اهديكم.
نعم تفضلي.
اهدي كل المستمعين اللي انا حق حسان العطار. راح اسمعكم احنا عندك يا حبيب من تجافي وانا يلغى نحن تتلى وانا بالحب اقسمت لك تخفى لا اواك اتغير قلت علي يصير دجلة ينسى ميا مو أنا وانت اثنين كن نسيل ورجة ونقعد نسيل ورجة وما عايشة أجري الجال حديث أو تنسى وتسير أدري تطويم الليالي وظل وحدي وحتى لو عشرت غير تبقى أنت الغالي وقوى بقذاك عامل وحبا مشاخر وعين على تربك لما انتي تكرمت وعوض
نعم بحر صوتك جميل جدا طبعا. بودي يعني أنه المستمعين يسمعوش بهذا الوضوح، ولكن يعني من خلال التليفون ما يكون جدا صوت بهذا العمق اللي أنا حسيته حاليا. وأتمنى أن تبعثينا تسجيل إذا قدرتي، يعني إذا توفرت لك الفرصة ونقدمه ونقول هذا بحر الحزن، ولكن بعد أن يتغير بحر الحزن إلى بحر الفرح.
إن شاء الله إن شاء الله يا رب الفرح لكم. طبعا والله فرحتوني خير بهذا الاتصال، والله العظيم كده حب ذاعتكم يعني كل المستمعين كل المخرجين وكل
المقدمين.
تسلمين وأفتخر بينا كل ناس طيبين مثلكم. احنا عندك يا حبيب من تجافي وانا يلغى نحن تتلى وانا بالحب اقسمت لك
خير شخصا ما اواك سهل عندك يا حبيب ليش سهل عندك يا حبيب.
حتى نلتقي من جديد، هذه أجمل الأماني لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج البرنامج بيتر كوبالك، وأكونوا معنا دائما.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا حسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.